السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا الدرس الثالث في بيان لماذا يجب على المسلم أن يعتقد عقيدة السلف دون غيرها. وقد ذكرته في الدرس الماضي أو في الدرسين الماضيين أو في الحلقتين الماضيتين ما يتعلق بذلك من الأدلة الدالة على وجوب اعتقاد منهج السلف وعقيدتهم، وبينت أن السلف قد جاءت الأدلة الدالة على وجوب والتزام منهجهم وعقيدتهم، ولو لم يكن من ذلك إلا قول الله تبارك وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وكذلك قول الله تبارك وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. فهذه نصوص شرعية صريحة واضحة في بيان ووجوب التزام منهج السلف. ثم بينت بعض مميزات منهج السلف، وأنهم يلتزمون بالكتاب والسنة ولا يقدمون على الكتاب والسنة شيئا، والأدلة على ذلك كثيرة في الكتاب والسنة: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والشهداء، قول الله تبارك وتعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا يكون لهم الخيرة من أمرهم، وغير ذلك. وكذلك أنهم لا يعارضون القرآن والسنة ولا يضربون بعضهما لا يضربون بعضها ببعض، فلا يضربون القرآن بالسنة ولا يضربون السنة بالقرآن، بل يعملون بجميع النصوص الواردة، لأنه كله من عند الله، وكما قال الله عز وجل: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فكلام الله لا يتناقض، وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم هو والقرآن يخرج من مشكاة واحدة وهي الوحي، فلذلك لا يمكن أن يتعارض. كما أن أهل السنة لا يقدمون على القرآن والسنة رأي ولا هوى ولا عقل ولا فلسفة، لا يقدمون على القرآن والسنة رأي ولا هوى ولا عقل ولا فلسفة، وهذا أمر واضح ظاهر في منهجهم. والله تبارك وتعالى يقول: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. والسلف رحمهم الله كانوا على هذا الأمر، وأنهم لا يقدمون على كلام الله عز وجل وكلام رسوله شيء. لهذا يقول إبراهيم النخعي رحمه الله لما قيل له: أي هذه الأهواء أعجب إليك؟ فإني أحب أن أخذ برأيك وأقتدي بك. قال: ما جعل الله في شيء منها مثقال ذرة من خير، وما هي إلا زينة الشيطان، وما الأمر إلا الأمر الأول. ويقول الأوزاعي رحمه الله، وهو من خيار التابعين: عليك بآثار من سلف، وإن رفضك الناس وإياك وأراء الرجال، وإن زخرفوا لك القول. فإذا لا يقدمون قولا على قول الله عز وجل، ولا رأي ولا هوى ولا عقل ولا شيء من ذلك. والأمر الرابع أنهم يتجنبون البدع كلها، يتجنبون البدع كلها، فما داموا لا يقدمون أصلا ومصدرا غير كلام الله، لا يعتمدون أصلا ومصدرا غير كلام الله عز وجل وكلام رسوله، فكلام الله عز وجل ورسوله واضح في أن الواجب الاتباع هو كلام الله وكلام رسوله، وما عدا ذلك فهو بدعة محرمة، والله تبارك وتعالى قد دلل على تحريمها في مواطن كثيرة
من كلامه جل وعلا وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، وقوله عليه الصلاة والسلام شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. إلى هنا كنا انتهينا فيما سبق أن ذكرت في الحلقتين الماضيتين والدرسين الماضيين. بقي أن أشير هنا إلى خطورة البدعة، ولهذا الله تبارك وتعالى حذر منها، وحذر منها رسوله صلى الله عليه وسلم، وحذر منها أهل الإسلام. لماذا؟ لأنها في الحقيقة من خطورتها أن كل من ابتدع بدعة فقد زعم أن الله تبارك وتعالى لم يكمل الدين، وأنه ناقص، وأنه يحتاج إلى هذه البدعة لتكميله، لأن البدعة هي شيء محدث في الدين. والله عز وجل يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فليس لأحد، يعني لا يوجد الشيء كما يقال إذا اكتمل بعد ذلك هذا نقص، أي شيء بعد الكمال نقص، فالدين اكتمل، فمعنى ذلك أي زيادة على هذا الكمال فهي في الحقيقة نقص من وجه آخر، لأن معنى ذلك هذا المبتدع يريد أن يقول إن الدين لم يكمل، وإن بدعتي هذه تكمل هذه الزاوية من الدين، تكمل هذه الزاوية من الدين. لهذا يقول الإمام مالك رحمه الله: من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة. من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة، لأن الله يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فانظر هذا الكلام النوراني من هذا الإمام العظيم، إمام مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإمام دار الهجرة رحمه الله تبارك وتعالى، أنه يقول: من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة. نعم، فقد زعم أن محمدا خان الرسالة، لأن هذه البدعة التي ابتدعها هذا الرجل معنى ذلك أنها من الدين ولم يبلغها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو عليه الصلاة والسلام قال: تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك، لا يزيغ عنها إلا هالك. وقال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح في حديث عمرو بن العاص، عبد الله بن عمرو بن العاص، أنه قال: إنه ما من نبي بعثه الله إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم ويحذرهم من شر ما يعلمه لهم. فإذا الذي يبتدع بدعة فهذا نسأل الله العافية قد زعم أن محمد صلى الله عليه وسلم خان الرسالة. ومن هو هذا الرجل؟ ومن هو هذا الرجل الذي يبتدع في الإسلام يكون قريبا، ليس موازيا، قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا يمكن. فهو عليه الصلاة والسلام يعني في البشر فرد، في البشر فرد، لا يعني ليس في الناس مثله عليه الصلاة والسلام، ليس في الناس مثله عليه الصلاة والسلام، وليس في الناس مقامه، وليس في المسلمين منذ بعث عليه الصلاة والسلام إلى آخر رجل من المسلمين من يوازيه في المقام. فكيف نجعل أحدا من الناس يحسن لنا عملا مبتدعا نسأل الله العافية ثم يريدنا أن نلتزم بقوله ونلتزم بكلامه ونأخذ بمنهجه؟ لا شك أن ذلك من الضلال البعيد، ذلك من الضلال البعيد، وهذا من خطورة البدع، وهذه من خطورة البدع. فانظر في كل البدع وسيأتي الإشارة إليها، ستجد أنها كلها زيادات وكلها من وجه آخر تصف النبي صلى الله عليه وسلم بالخيانة. حاشاه عليه الصلاة والسلام، حاشاه عليه الصلاة والسلام. والله تبارك وتعالى القائل له: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. ولا شك أنه بلغ عليه الصلاة والسلام. أيضا أن المبتدع في الحقيقة مستدرك على الشارع ببدعته، فكأنه يرى أن ثمة طريق موصلة للحق لم يذكرها الشارع، يعني أن هناك مسألة أو مسلك أو طريقة لم يبينها الشارع، لم يبينها الشارع وهو النبي صلى الله عليه وسلم، أو لم يبينها الله عز وجل. هذا من 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 إشكالات البدع ومن المفاسد التي تترتب على البدعة، أن هذه الطريقة لم يبينها الشارع، فنحن نبينها ونحن ندعو إليها ونلتزم بها. ولا شك أن هذا ضلال بعيد وانحراف، كما قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه للذين كانوا متحلقين يسبحون، قال: والذي نفسي بيده إنكم على ملة هي أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم، أو مفتتح باب ضلالة. الحقيقة أنهم مفتتح باب ضلالة، لهذا قال الراوي: إنا وجدنا أولئك الذين كانوا في الحلق يقاتلوننا يوم النهروان. يعني هؤلاء الذين كانوا في الحلق جلهم خرج مع الخوارج. لماذا؟ لأن البدعة أشربت في قلوبهم، نسأل الله العافية، أشربت البدعة في قلوبهم، وما عادوا يثقون ولا يعتقدون ولا يظنون أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أكمل الدين وأغلق الله تبارك وتعالى بما أنزل عليه من الوحي، أغلق الباب على كل أحد أن يزيد زيادة أو يعصل أصلا أو يبتدع بدعة خارجة عما جاء به عليه الصلاة والسلام. ولهذا يقول عمر بن العزيز رحمه الله: فعليك بلزوم السنة، فإن السنة إنما سنها من قد عرف ما في خلافها من الخطأ والزلل والحمق. يعني السنة حين جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، مثلا في السنن الرواتب، أو في الصلاة والسلام عليه، أو في الذكر، أو في التسبيح والتهليل، أو في الصيام، أو في علاقة الإنسان بالنبي صلى الله عليه وسلم ومعاني محبته وما إلى ذلك، لم يكن الشارع غافل، لم يكن الشارع غافل، وإنما شرع ما هو الخير. والذي شرع ما شرع إنما شرع لأنه يعلم أن ما في خلافها أن ما في خلاف سنته ذلك خطأ وزلل وحمق. فمثلا المولد، الذين يبتدعون المولد، النبي صلى الله عليه وسلم لا يعجزه أن يقول: إنني قد ولدت في يوم مبارك فعليكم أن تعتبروا هذا اليوم عيدا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لكل قوم عيد وهذا عيدنا، يقصد بعيد ذلك عيد الفطر. وكما جعل الله تبارك وتعالى النزول من عرفة وصباح يوم اليوم التالي لعرفة عيدا، لماذا لم يأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نعيد بولادته عليه الصلاة والسلام؟ لأنه يعرف ما في ذلك من الزلل والخلل والحمق. فإذا منهج السلف هو الوقوف على الحدود الشرعية وعدم تعديها، وأن البدعة هي من شر ما يمكن أن تقع فيه النفوس. أيضا من المفاسد المترتبة على البدع أن البدع في الحقيقة تشريع، أن البدعة تشريع. فإذا جاء إنسان وقال: سبحوا الله كذا بهذه الطريقة، أو صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الطريقة، أو نحن نقدس الولي الفلاني بهذه الطريقة، أو أن القبر الفلاني نقف عنده بهذه الطريقة، أو أننا نعظم النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الطريقة، أو كما يعني عليه الرافضة يعظمون آل البيت بهذه الطريقة التي هم عليها، أو كما يعني يفعل الرافضة يفعل الخوارج في موقفهم من أصحاب الذنوب مثلا، أو الولاة أو ما إلى ذلك. هذا في الحقيقة كل من يفعل هذه الأشياء هو مشرع، يشرع لنا دينا لم ينزله الله تبارك وتعالى، وإنما ذلك من كيسه ومن نفسه ومن عنده. لهذا يقول الله تبارك وتعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم. وإن الظالمين لهم عذاب أليم. انظر هذا التنبيه الرباني والتحذير الإلهي من هؤلاء الذين يبتدعون هذه البدع. كذلك كان من منهج السلف مع ما حذروا فيه من البدع ونبهوا على خطورة البدع، نبهوا إلى عدم الجلوس إلى أهل البدع. وهذه يا إخوة مسألة مهمة جدا، مسألة مهمة جدا، وهو أنه يجب على الإنسان، خاصة الذين يجب على الإنسان على المسلمين عموما، أن يتجنبوا أهل البدع ولا يجالسوهم، لأن مجالستهم في الحقيقة خطير، أن يلبس عليك دينك. لهذا ورد ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: لا تجالس أهل الأهواء، فإن مجالستهم ممرضة للقلوب. فإن مجالستهم ممرضة للقلوب. لماذا؟ لأن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن، ويقولون القلب إنما سمي قلبا لكثرة تقلبه. وقد يستستمع إلى كلمة تعجبك من صاحب هذا الباطل فتهلك. وأعظم ما يجب أن تحافظ عليه دينك. لهذا يقول أبو قلابة رحمه الله: لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم، فإنني لا آمن أن يغمسوكم في ضلالتهم أو يلبسوا عليكم بعض ما لبس عليهم. لهذا يجب أن ننتبه لهذا الأمر وخطورته، لأن للأسف يعني الآن صار كل من أراد أن يتكلم يتكلم، وكل من أراد أن يبث يبث، وكل من أراد أن ينشر ينشر. ليست كما قبل المجالس لأهل العلم، ولا يصل إليهم إلا الراغبون فيهم، ولا يستمع إليهم إلا من تكلف إلى المجيء إليهم ليسمع. لا، ولا صار المجال مغلقا عليهم، لا يتكلموا مثلا في الإذاعات الرسمية إلا هم. لا، صار كل واحد في بيته عنده قناة يستطيع أن يبث ما يشاء، أن يبث ما يشاء، وأن يوصل الفكرة التي يحب بالكيفية التي يحب، بالصوت، بالصورة، بالتلبيس، بالتدليس، بأي طريقة. وهذه أمور قد تضر الإنسان الجاهل الذي لا يعرف، فيعجب بكلام فلان أو بحسن تنميقه وحسن كلامه وما إلى ذلك، فيظن أنه صاحب حق، وهو لجهله يظن أنه على دين، وهو نسأل الله العافية ليس على دين. فلذلك من الواجب الحذر من أهل البدع، وعدم الجلوس إليهم، وعدم الاستماع إليهم، وتحذير المسلمين من الاستماع إليهم، لأن المقاييس التي تكون عند أهل العلم ليست عند عموم المسلمين، وليس عند عوام المسلمين. ولا كثير من المسلمين إذا قيل له، قال الرجل قال الله قال رسوله، ظن أن هذا القائل على حق. ونحن بينا فيما مضى أن الواجب التزام عقيدة السلف. لماذا؟ لأن هنا قول الله عز وجل وقول رسوله صلى الله عليه وسلم موجود، وكل يدعي وصل بليلى، وكل يدعي أنه ينتمي إلى كلام الله وكلام رسوله، لكن الذي يضبط لنا المسار ماذا قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة. وسيأتي الإشارة إلى بعض هذه الأمور التي حدثت في زمن الصحابة، ولكن الصحابة كانوا في ناحية وأهل الباطل في ناحية، وأنت أيها المسلم خارج هذه الناحيتين، خارج هاتين الناحيتين، لا تستطيع أن تميز أيهما الحق. لكن هؤلاء متصل نسبهم وعلمهم بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء ليس لهم نسب ولا انتساب ولا علم إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا نحن ننتمي إلى الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، ومن سلك منهجهم، ومن سلك منهجهم. وإلا لو أردنا أن نسلك المناهج فالمناهج كثيرة، وأهل الباطل برزوا في زمن الصحابة ليس بعد الصحابة، لا في زمن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ظهر أهل الباطل. إذن هذه المعاني التي ذكرت هي مما يوجب على المسلم أن يتعرف على عقيدة السلف وأن يلتزمها وأن لا يلتفت إلى سواها. لماذا؟ لأنها حبل الله المتين مرتبط بكلام الله وكلام رسوله ومنهج وعقيدة من زكى الله عقيدتهم ورضي عنهم وأرضاهم جل وعلا. من النقاط المهمة هنا التي نزلف منها إلى ما نريد من بيان بعض العقائد الباطلة والبدعية أن سوى عقيدة السلف ليس له أصل شرعي بل هي بدع في الدين. كل ما سيأتي ذكره في الحلقات القادمة أو في هذه الحلقة قد أذكر شيئا منه هو في الحقيقة من البدع، وكل بدعة ليس لها أصل في الدين، ليس لها أصل في الدين. يعني أنك إذا بحثت في الدليل الشرعي ستجد أن الدليل في ناحية وهي في ناحية، وجل الذين ينتمون إلى هذه المذاهب الباطلة جلهم ينتمون تعصبا، ينتمون تعصبا وإلفا، ينتمون تعصبا وإلفا في الحقيقة. وليس معنى ذلك أنهم وجدوا أن هؤلاء على دين صحيح أو على دليل صحيح، لا، إنما ألفوا هذه المقالة وقد يكون في نفوسهم نسأل الله العافية أمراض يحبون هذا المسار وهذا المجال، ولكن الدين هو دين الله لا يرتبط إلا بكلام الله وكلام رسوله، فلا يرتبط بشخص ولا يرتبط بلون ولا بجنس، إنما يرتبط بكلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فما انتمى ومنهج أصحابه رضوان الله تعالى عليهم، لا ننسى هذه النقطة، ومنهج أصحابه رضوان الله تعالى عليهم لأنه منهج تطبيقي لما في الكتاب والسنة ومنهج تطبيقي للموقف من الضلالات، وكل من انتمى إلى هذا المنهج فإنه منتمي حقا إلى كلام الله عز وجل وكلام رسوله. أما البدع الأخرى فإنك ستجد أنها كلها في الحقيقة قد تبنت أصولا ليست هي الأصول الشرعية، فمنهم من يقدم الذوق أو الوجد أو العقل أو التعصب للجماعة أو ما إلى ذلك، يقدمون ذلك على الشرع، ولكن أهل السنة لا يقدمون على الشرع شيء، بل يجعلون قول الله تبارك وتعالى وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، فحكمه إلى الله، ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. فإذا كل ما يختلف فيه الناس نرجع إلى هذا المصدر الذي تكفل الله تبارك وتعالى بحفظه، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، ونبهنا الله تبارك وتعالى بقوله فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. بل إن الله تبارك وتعالى نفى الإيمان عمن لم يرجع إلى هذه الأصول فلا ويسلم لها أيضا، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إذن أخي المسلم لتهنأ بهذا المنهج ولتنم قرير العين، ولتنم قرير العين، فإنك متكئ ومعتمد على ركن وثيق، على ركن وثيق وهو كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم ومنهج أصحابه رضوان الله تعالى عليهم. ومنهج أصحابه رضوان الله تعالى عليهم. وهذه مهمة جدا، لأن المناهج غير منهج أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، وغير منهج الذين اتبعوهم بإحسان، كثيرة جدا، وسأشير إلى بعضها إذا سمح الوقت. نشير أولا إلى الخوارج. الخوارج هم أول الفرق ظهورا، وشرهم مستطير، كان مستطيرا ولا زال مستطيرا، وكلنا نعرف الخوارج، كنا نسمع بهم من قبل سماع ونقرأ عنهم في الكتب، فإذا بهم يخرجون في زماننا ونراهم ونسمعهم ونتعامل معهم وندرك حقيقة ما كنا نقرأ في الكتب. فالخوارج خرجوا زمن علي رضوان الله تعالى عليه، خرجوا زمن علي رضوان الله تعالى عليه، ولكنهم استمر خروجهم إلى هذا الزمان، وزماننا هذا يعني زمن الخوارج أو ظهور الخوارج بامتياز. حقيقة الخوارج قد ملأوا الأرض عند المسلمين وبين المسلمين، وشرهم كما قال عليه الصلاة والسلام وصدق فيهم بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. أين سمعتم أن الخوارج ترصدوا أهل الكفر وقصدوا أهل الكفر؟ هم لا يقصدون إلا أهل الإسلام، إلا إذا جاء في طريقهم ما يحول دونهم ودون أهل الإسلام، نعم، ولكن هم لا يتلذذون إلا بشرب دماء المسلمين. والخوارج نسأل الله العافية كما قلت خرجوا في زمن علي رضي الله تعالى عنه، وهم الذين قتلوه، يتقربون إلى الله بذلك، قتلوه وهو يوقظ الناس لصلاة الفجر. الصلاة يا عباد الله، الصلاة يا عباد الله، قتلوه في المسجد. سبحان الله، سبحان الله، ما أقبح البدع وأخطرها على النفوس وخطورتها على النفوس، ومع ذلك هذا المجرم الذي قتل علي رضي الله تعالى عنه، عبد الرحمن بن ملجم المرادي، يقول عنه عمران بن حطان: يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا، إني لأذكره يوما فأحسبه أوفى البرية عند الله ميزانا. سبحان الله، سبحان الله، كيف أهل الباطل ينصر بعضهم بعضا، كما قال الله تبارك وتعالى: وكذلك زينا لكل أمة عملهم، وكذلك زينا لكل أمة عملهم. فالخوارج نسأل الله العافية، ما هو إشكالهم؟ إشكالهم أنهم يكفرون المسلمين. نحن نقول الذي ذكر في الكتب والذي ذكر في كتب الفرق أنهم يكفرون مرتكبي الكبائر، هم في الحقيقة يكفرون كل المسلمين الذين ليسوا معهم، وإلا علي رضي الله تعالى عنه ما هي كبيرته؟ ما هي كبيرته؟ يقولون حكمت الرجال في كتاب الله. سبحان الله، يقولون أنت كفرت حكمت الرجال في كتاب الله. يقول لهم: أوليس الله تبارك وتعالى يقول: فإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. تحكيم الرجال في رجل وامرأة اختلفا، أو تحكيم الرجال في دماء المسلمين، أيهم أولى؟ قالوا: وإن فأنت كافر. يعني لا بد من أن يكفروا كل من خالفهم، حقيقتهم هذا، وهذا الذي يجب أن يعرف. حتى الذين في زماننا هذا يكفرون كل من خالفهم، كل من ليس معهم يكفرونه، وإن لم يكفروه صراحة فيتهامسون ذلك فيما بينهم. أوليسوا في زماننا هذا يقتلون المسلمين في المساجد؟ أولم يقتلوا الشيوخ في المساجد؟ أولم يقتلوا الشباب في المساجد؟ أولم يتقربوا إلى الله بذبح المسلمين؟ هذا حالهم، لا يهمه، هو في زعمه أنه يتقرب إلى الله بهذه الأفعال، وكأني به يعني وظيفته قتل المسلمين، ولا يهمه أن يتأكد هذا مسلم أو كافر، هذا مسلم صالح أو مسلم فاجر فاسد، يعني مثلا مرتكب للكبائر، لا يهمه ذلك. فنسأل الله العافية. شر الناس هؤلاء الخوارج. لهذا قال، ورد عن أبي أمامة أنه قال رضي الله عن أبي أمامة أنه قال عنهم إنهم كلاب النار، قال عن الخوارج، وقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كلاب النار، وقال عليه الصلاة والسلام شر قتلى تحت أديم السماء. نسأل الله العافية. لماذا؟ لأنهم لا عقول لهم ولا دين، وليس لهم عقل ولا دين إلا دينهم قتل المسلمين. فلهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، يعني أبيد خضراءهم. مع أن الفرق التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة، ولكن لم يتكلم بهذا إلا عن هذه الفرقة. لماذا؟ لأنها في حقيقة الحال لا تبقي ولا تذر في المسلمين، ولا تناقش ولا تفهم، ولا عقول ولا دين ولا رحمة ولا خوف من الله عز وجل. نسأل الله العافية. المهم أن هؤلاء الخوارج نسأل الله اللطف والمعافاة بنوا دينهم على التكفير، بنوا دينهم على التكفير واستباحة دماء المسلمين، مع أن جابر بن عبد الله رضي الله عنه كما روى الطبراني سئل هل كنتم تدعون أحدا من أهل القبلة مشركا؟ قال معاذ الله، وفزع من ذلك. قال هل كنتم تدعون أحدا منهم كافرا؟ قال لا. ولهذا يقول الطحاوي رحمه الله تعالى ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. فهم يكفرون المسلمين ويستبيحون دماءهم، مع أن التكفير أمر محرم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أيما رجل أو أيما امرئ قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، فقد باء بها أحدهما، وإن لم يكن كذلك وإلا رجع عليه، وإلا رجعت عليه. فإذا التكفير لا يجوز، والخوارج في الحقيقة هذا منهجهم وهذا دينهم. من أين جاءوا بهذا؟ من أين جاءوا بهذا؟ هنا نقول قارن بين موقف الخوارج وموقف أهل السنة. أهل السنة إذا فرضنا أو إذا أردنا أن نقول الكبائر التي هي مثلا الزنا، الربا، شرب الخمر، هذه الذنوب القبائح التي ذكرها الله تبارك وتعالى، ذكر رسوله صلى الله عليه وسلم، هل كفر بها الله تبارك وتعالى؟ هل كفر بها الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لم يكفر بها الرسول صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل شرع للقاتل القتل قصاصا، وشرع للقاذف الجلد حدا، وشرع للسارق قطع اليد، وشرع لشارب الخمر الجلد، وهكذا. فليس هناك، لو كان هؤلاء كفار لانتفت هذه التشريعات، لما لزم لهذه التشريعات. لماذا؟ لأن الكافر يجب قتله، لأن الكافر يجب قتله. لهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ إلا بإحدى ثلاث: ثيب الزاني والقاتل والتارك لدينه المفارق للجماعة. طبعا الثيب الزاني هذا حده، والقاتل هذا قصاصه، ولكن التارك لدينه هذا حده وهو القتل، من بدل دينه فاقتلوه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان الأولى أن يكون كل من ارتكب ذنبا يجب أن يقتل، يجب ماذا؟ أن يقتل. وهذا الأمر الذي قرره الخوارج كما قلت وهو التكفير،
وهو من أخطر الأصول، هو من أخطر الأصول، ترتب عليها استباحة دماء المسلمين، وترتب على ذلك الخروج على الحكام للوصول إلى الحكم. وهم في الحقيقة هذه الترتيبات الثلاث، وهي التكفير، استباحة الدماء، والخروج على الحكام، هذا منهجهم الذي لا يحيدون عنه، ولا يعني ولن تجد خارجيا إلا وهو يركب هذه الموجات الثلاث، موجة موجة، يكفر ثم يستبيح الدماء ثم يخرج على الحكام، ثم لا تسأل عن الشر الذي يفعل حتى لو وصل للحكم. هم ليسوا أهل حكم، هم مجرمون، هم مجرمون، والله عز وجل لا يصلح عمل المفسدين، والله لا يصلح عمل المفسدين، نسأل الله العافية. فهؤلاء ليس منهم إلا الشر، دوخوا الدول الإسلامية، فالأزارقة دوخوا الدولة الأموية على مدى 13 عاما، 13 عاما في بداية الدولة الأموية، من عام 64 هجرية إلى سنة 77 هجرية، وهم يعثون في الأرض فسادا، واستمر الخوارج على هذا، أينما خرجوا ستجدهم على هذا المنوال، ستجدهم يكفرون المسلمين، يستبيحون الدماء، يسعون إلى الحكم، يسعون إلى ماذا؟ إلى الحكم، حتى نسخهم الأخيرة. وآخر نسخهم من؟ هل تعلم من آخر نسخ الخوارج؟ الإخوان المسلمين، أو الإخوان المسلمون الذين يسمون أنفسهم الإخوان المسلمون. هؤلاء الإخوان المسلمون هم الذين فرقوا كل الخوارج في هذا العصر الحديث، كل الخوارج في العصر الحديث تفرعوا وانطلقوا من قاعدة الإخوان، القاعدة وداعش وبوكو حرام وما شئت من التنظيمات، كلها تعود إلى الإخوان. والإخوان المسلمون هم الذين أسس لهم حسن البنا قاعدتين خطيرتين، حسن البنا أسس لهم قاعدتين خطيرتين. القاعدة الأولى أنهم حزب إسلامي يمثل الإسلام بكل حذافيره، ومرجعيته ما هي؟ هل هي الكتاب والسنة؟ لا، مرجعيته هي رسائل حسن البنا وتنظيراته. فهذه القاعدة الأولى التي أسسها حسن البنا، وهذا كلامه وهذه رسائله، أرجع إليه وستجد فيها الشيء الكثير، ولو كان معنا وقت لذكرت لك من ذلك الشيء الكثير. فحسن البنا هو الذي أسس الإخوان المسلمين وجعل الأمر يعود إلى قاعدتين. القاعدة الأولى أنهم الإسلام، أو أنهم الحزب الإسلامي الذي يمثل الإسلام بكل حذافيره، والمرجعية هي رسائله. ليس المرجعية الكتاب والسنة، لو قال المرجع الكتاب والسنة لا أمكن صلاحهم، لا أمكن أوبتهم، لا أمكن استقامتهم، ولكن جعل مرجعيتهم هي رسائله. والقاعدة الثانية الخروج على الحكام للوصول للحكم. هاتان قاعدتان خطيرتان أسسهما حسن البنا، القاعدة الأولى الخروج على الحكام، والقاعدة الثانية الوصول للحكم. القاعدة الأولى أنهم حزب إسلامي، والقاعدة الثانية الخروج على الحكام للوصول للحكم. هاتان القاعدتان أسسهما حسن البنا، ولكن أضيفت لهم قاعدة ثالثة خطيرة جدا، ليست ظاهرة، لا أريد أن أظلم حسن البنا، ليست ظاهرة في كلام حسن البنا، وإن كنت قد تلمحها من بعيد، ولكن القاعدة الثالثة التي أسسها من جاء بعده هي تكفير الحكام، بل وتكفير عموم المسلمين سوى حزبهم. وهذه القاعدة هي التي توارد عليها جميع منظريهم بعد حسن البنا، يعني بعد حسن البنا أسسها وأظهرها بقوة جدا سيد قطب والمودودي، ثم القرضاوي على نفس الفكرة إلى الظواهري وبلاد وأبو بكر البغدادي والجولاني والمقدسي وأبو قتادة الفلسطيني، كل هؤلاء نظروا لهذه القاعدة وهي تكفير الحكام بل وتكفير عموم المسلمين، بل وتكفير عموم المسلمين، فكلهم يعلنون إما بقوة وعنف هذا المبدأ أو يسرونه ويتهامسون به بينهم، ولكنه يخرج من فلتات ألسنتهم ويفضحهم المقربون منهم والخارجون عن سلطتهم، ولكنه متجذر في أصول دعوتهم وأهدافهم وطريقتهم. فإذا الإخوان المسلمين تبنوا الفكر الخارجي ولكن بنغمة كما يقال حديثة، ولكن أصولهم تنتمي إلى هذه الثلاث القواعد الثلاث. القاعدة الأولى أنهم هم الذين يمثلون الإسلام، القاعدة الثانية تكفير المسلمين والحكام، والقاعدة الثالثة الخروج على الحكام. ولن تجد إخواني إلا على هذا الفكر، ولا يمكن أن يكون إخواني إلا على هذا الفكر، إلا إذا تخلص قليلا من شيء من الغلو من مسألة التكفير، لكن الخروج على الحكام وأنهم اللي يمثلون الإسلام هذا. فسيد قطب حين أسس هذا الأصل وهو تكفير المجتمعات الإسلامية انبنى عليه كل هذا الضلال الذي تراه وتسمعه عن سائر الإخوان. وعموما هذا منهج، وإن لم يقله سيد قطب سيصل إليه الإخوان ما داموا على هذا الحزب. وأقوال سيد قطب في هذا عديدة وكثيرة وهي خطيرة جدا، من كلامه في كتابه معالم في الطريق يقول في تعريف المجتمع المسلم، يقول هو كل في مجتمع غير المسلم، يقول هو كل مجتمع غير المجتمع المسلم يعني الكفار، وإذا أردنا التحديد الموضوعي قلنا هو كل مجتمع لا يخلص عبوديته لله وحده، متمثلة هذه العبودية في التصور الاعتقادي وفي الشعائر التقليدية وفي الشرائع القانونية. وبهذا التعريف الموضوعي تدخل في إطار المجتمع الجاهلي جميع المجتمعات القائمة اليوم في الأرض فعلا، المجتمعات الشيوعية والمجتمعات الوثنية والمجتمعات اليهودية والمسيحية، وأخيرا يدخل في إطار المجتمع الجاهلي تلك المجتمعات التي تزعم لنفسها أنها مسلمة، تلك المجتمعات التي تزعم لنفسها أنها مسلمة. ويؤكد ذلك بقوله وإذا تعين هذا فإن موقف المسلم من هذه المجتمعات كلها يتحدد في عبارة واحدة، أنه يرفض الاعتراف بإسلامية هذه المجتمعات كلها وشريعتها في اعتباره. ومن أقواله في تفسيره الذي يسميه الظلال، وهو الضلال في الحقيقة، ارتدت البشرية إلى عبادة العباد وإلى جور الأديان ونكصت عن لا إله إلا الله، وإن ظل فريق منها يردد على المآذن لا إله إلا الله. سبحان الله، يرددون على المآذن لا إله إلا الله وهم في الحقيقة مرتدون. حسبنا الله ونعم الوكيل. هذه مقاييس ليست هي المقاييس التي جاء بها سيد البشر والرؤوف الرحيم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والله لا تجدها في كلامه عليه الصلاة والسلام، إنما تجدها في كلام نافع بن الأزرق وقطري بن الفجاء وعبد ربه بن الكبير ونحو ذلك من هؤلاء الخوارج، وعبد الرحمن المرادي ونحو ذلك من هؤلاء الخوارج العتات إلى أواخرهم، أبو بكر البغدادي وبن لادن والظواهري وهذه الفئة المجرمة العاتية التي لا ترقب في مسلم نسأل الله العافية إلا ولا ذمة. لعلنا نكمل في الدرس القادم إن شاء الله تعالى، ونتوقف هنا لنذكر بعض التطبيقات القادمة عن هذه الفرقة وهي الخوارج، ونقابلها بينها وبين قول أهل السنة. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا الدرس الثالث في بيان لماذا يجب على المسلم أن يعتقد عقيدة السلف دون غيرها. وقد ذكرته في الدرس الماضي أو في الدرسين الماضيين أو في الحلقتين الماضيتين ما يتعلق بذلك من الأدلة الدالة على وجوب اعتقاد منهج السلف وعقيدتهم، وبينت أن السلف قد جاءت الأدلة الدالة على وجوب والتزام منهجهم وعقيدتهم، ولو لم يكن من ذلك إلا قول الله تبارك وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وكذلك قول الله تبارك وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. فهذه نصوص شرعية صريحة واضحة في بيان ووجوب التزام منهج السلف. ثم بينت بعض مميزات منهج السلف، وأنهم يلتزمون بالكتاب والسنة ولا يقدمون على الكتاب والسنة شيئا، والأدلة على ذلك كثيرة في الكتاب والسنة: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والشهداء، وقول الله تبارك وتعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا يكون لهم الخيرة من أمرهم، وغير ذلك. وكذلك أنهم لا يعارضون القرآن والسنة ولا يضربون بعضهما لا يضربون بعضها ببعض، فلا يضربون القرآن بالسنة ولا يضربون السنة بالقرآن، بل يعملون بجميع النصوص الواردة، لأنه كله من عند الله، وكما قال الله عز وجل: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فكلام الله لا يتناقض، وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم هو والقرآن يخرج من مشكاة واحدة وهي الوحي، فلذلك لا يمكن أن يتعارض. كذا كما أن أهل السنة لا يقدمون على القرآن والسنة رأي ولا هوى ولا عقل ولا فلسفة، لا يقدمون على القرآن والسنة رأي ولا هوى ولا عقل ولا فلسفة، وهذا أمر واضح ظاهر في منهجهم. والله تبارك وتعالى يقول: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. والسلف رحمهم الله كانوا على هذا الأمر، وأنهم لا يقدمون على كلام الله عز وجل وكلام رسوله شيء. لهذا يقول إبراهيم النخعي رحمه الله لما قيل له: أي هذه الأهواء أعجب إليك؟ فإني أحب أن أخذ برأيك وأقتدي بك. قال: ما جعل الله في شيء منها مثقال ذرة من خير، وما هي إلا زينة الشيطان، وما الأمر إلا الأمر الأول. ويقول الأوزاعي رحمه الله، وهو من خيار التابعين: عليك بآثار من سلف، وإن رفضك الناس وإياك وأراء الرجال، وإن زخرفوا لك القول. فإذا لا يقدمون قولا على قول الله عز وجل، ولا رأي ولا هوى ولا عقل ولا شيء من ذلك. والأمر الرابع أنهم يتجنبون البدع كلها، يتجنبون البدع كلها، فما داموا لا يقدمون أصلا ومصدرا غير كلام الله، لا يعتمدون أصلا ومصدرا غير كلام الله عز وجل وكلام رسوله، فكلام الله عز وجل ورسوله واضح في أن الواجب الاتباع هو كلام الله،
وكلام رسوله، وما عدا ذلك فهو بدعة محرمة، والله تبارك وتعالى قد دلل على تحريمها في مواطن كثيرة من كلامه جل وعلا، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، وقوله عليه الصلاة والسلام شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. إلى هنا كنا انتهينا فيما سبق أن ذكرت في الحلقتين الماضيتين والدرسين الماضيين. بقي أن أشير هنا إلى خطورة البدعة، ولهذا الله تبارك وتعالى حذر منها وحذر منها رسوله صلى الله عليه وسلم وحذر منها أهل الإسلام. لماذا؟ لأنها في الحقيقة من خطورتها أن كل من ابتدع بدعة فقد زعم أن الله تبارك وتعالى لم يكمل الدين، وأنه ناقص، وأنه يحتاج إلى هذه البدعة لتكميله، لأن البدعة هي شيء محدث في الدين. والله عز وجل يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فليس لأحد، يعني لا يوجد الشيء كما يقال إذا اكتمل بعد ذلك هذا نقص، أي شيء بعد الكمال نقص، فالدين اكتمل، فمعنى ذلك أي زيادة على هذا الكمال فهي في الحقيقة نقص من وجه آخر، لأن معنى ذلك هذا المبتدع يريد أن يقول إن الدين لم يكمل، وإن بدعتي هذه تكمل هذه الزاوية من الدين، تكمل هذه الزاوية من الدين. لهذا يقول الإمام مالك رحمه الله: من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة. من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة، لأن الله يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فانظر هذا الكلام النوراني من هذا الإمام العظيم، إمام مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإمام دار الهجرة رحمه الله تبارك وتعالى، أنه يقول: من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة. نعم، فقد زعم أن محمدا خان الرسالة، لأن هذه البدعة التي ابتدعها هذا الرجل معنى ذلك أنها من الدين ولم يبلغها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو عليه الصلاة والسلام قال: تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك، لا يزيغ عنها إلا هالك. وقال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح في حديث عمرو بن العاص، عبد الله بن عمرو بن العاص، أنه قال: إنه ما من نبي بعثه الله إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم ويحذرهم من شر ما يعلمه لهم. فإذا الذي يبتدع بدعة فهذا نسأل الله العافية قد زعم أن محمد صلى الله عليه وسلم خان الرسالة. ومن هو هذا الرجل؟ ومن هو هذا الرجل الذي يبتدع في الإسلام يكون قريبا، ليس موازيا، قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا يمكن. فهو عليه الصلاة والسلام يعني في البشر فرد، في البشر فرد، لا يعني ليس في الناس مثله عليه الصلاة والسلام، ليس في الناس مثله عليه الصلاة والسلام، وليس في الناس مقامه، وليس في المسلمين منذ بعث عليه الصلاة والسلام إلى آخر رجل من المسلمين من يوازيه في المقام. فكيف نجعل أحدا من الناس يحسن لنا عملا مبتدعا نسأل الله العافية ثم يريدنا أن نلتزم بقوله ونلتزم بكلامه ونأخذ بمنهجه؟ لا شك أن ذلك من الضلال البعيد، ذلك من الضلال البعيد، وهذا من خطورة البدع، وهذه من خطورة البدع. فانظر في كل البدع وسيأتي الإشارة إليها، ستجد أنها كلها زيادات وكلها من وجه آخر تصف النبي صلى الله عليه وسلم بالخيانة. حاشاه عليه الصلاة والسلام، حاشاه عليه الصلاة والسلام. والله تبارك وتعالى القائل له: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس.
ولا شك أنه بلغ عليه الصلاة والسلام. أيضا أن المبتدع في الحقيقة مستدرك على الشارع ببدعته، فكأنه يرى أن ثمة طريق موصلة للحق لم يذكرها الشارع، يعني أن هناك مسألة أو مسلك أو طريقة لم يبينها الشارع، لم يبينها الشارع وهو النبي صلى الله عليه وسلم، أو لم يبينها الله عز وجل. هذا من 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 إشكالات البدع ومن المفاسد التي تترتب على البدعة، أن هذه الطريقة لم يبينها الشارع، فنحن نبينها ونحن ندعو إليها ونلتزم بها. ولا شك أن هذا ضلال بعيد وانحراف، كما قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه للذين كانوا متحلقين يسبحون، قال: والذي نفسي بيده إنكم على ملة هي أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم، أو مفتتحوا باب ضلالة. الحقيقة أنهم مفتتحوا باب ضلالة، لهذا قال الراوي: إن وجدنا أولئك الذين كانوا في الحلق يقاتلوننا يوم النهروان. يعني هؤلاء الذين كانوا في الحلق جلهم خرج مع الخوارج. لماذا؟ لأن البدعة أشربت في قلوبهم، نسأل الله العافية، أشربت البدعة في قلوبهم، وما عادوا يثقون ولا يعتقدون ولا يظنون أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أكمل الدين وأغلق الله تبارك وتعالى بما أنزل عليه من الوحي، أغلق الباب على كل أحد أن يزيد زيادة أو يؤصل أصلا أو يبتدع بدعة خارجة عما جاء به عليه الصلاة والسلام. ولهذا يقول عمر بن العزيز رحمه الله: فعليك بلزوم السنة، فإن السنة إنما سنها من قد عرف ما في خلافها من الخطأ والزلل والحمق. يعني السنة حين جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، مثلا في السنن الرواتب، أو في الصلاة والسلام عليه، أو في الذكر، أو في التسبيح والتهليل، أو في الصيام، أو في علاقة الإنسان بالنبي صلى الله عليه وسلم ومعاني محبته وما إلى ذلك، لم يكن الشارع غافل، لم يكن الشارع غافل، وإنما شرع ما هو الخير. والذي شرع ما شرع إنما شرع لأنه يعلم أن ما في خلافها أن ما في خلاف سنته ذلك خطأ وزلل وحمق. فمثلا المولد، الذين يبتدعون المولد، النبي صلى الله عليه وسلم لا يعجزه أن يقول: إنني قد ولدت في يوم مبارك، فعليكم أن تعتبروا هذا اليوم عيدا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لكل قوم عيد، وهذا عيدنا، يقصد بعيد ذلك عيد الفطر. وكما جعل الله تبارك وتعالى النزول من عرفة وصباح يوم اليوم التالي لعرفة عيدا، لماذا لم يأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نعيد بولادته عليه الصلاة والسلام؟ لأنه يعرف ما في ذلك من الزلل والخلل والحمق. فإذا منهج السلف هو الوقوف على الحدود الشرعية وعدم تعديها، وأن البدعة هي من شر ما يمكن أن تقع فيه النفوس. أيضا من المفاسد المترتبة على البدع أن البدع في الحقيقة تشريع، أن البدعة تشريع. فإذا جاء إنسان وقال: سبحوا الله كذا بهذه الطريقة، أو صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الطريقة، أو نحن نقدس الولي الفلاني بهذه الطريقة، أو أن القبر الفلاني نقف عنده بهذه الطريقة، أو أننا نعظم النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الطريقة، أو كما يعني عليه الرافضة يعظمون آل البيت بهذه الطريقة التي هم عليها، أو كما يعني يفعل الرافضة يفعل الخوارج في موقفهم من أصحاب الذنوب مثلا، أو الولاة أو ما إلى ذلك. هذا في الحقيقة كل من يفعل هذه الأشياء هو مشرع، يشرع لنا دينا لم ينزله الله تبارك وتعالى. وإنما ذلك من كيسه ومن نفسه ومن عنده. لهذا يقول الله تبارك وتعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم. انظر هذا التنبيه الرباني والتحذير الإلهي من هؤلاء الذين يبتدعون هذه البدع. كذلك كان من منهج السلف مع ما حذروا فيه من البدع ونبهوا على خطورة البدع، نبهوا إلى عدم الجلوس إلى أهل البدع. وهذه يا إخوة مسألة مهمة جدا، مسألة مهمة جدا، وهو أنه يجب على الإنسان، خاصة الذين يجب على الإنسان على المسلمين عموما، أن يتجنبوا أهل البدع ولا يجالسوهم، لأن مجالستهم في الحقيقة خطير أن يلبس عليك دينك. لهذا ورد ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: لا تجالس أهل الأهواء فإن مجالستهم ممرضة للقلوب. فإن مجالستهم ممرضة للقلوب. لماذا؟ لأن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن، ويقولون القلب إنما سمي قلبا لكثرة تقلبه. وقد يستمع إلى كلمة تعجبك من صاحب هذا الباطل فتهلك. وأعظم ما يجب أن تحافظ عليه دينك. لهذا يقول أبو قلابة رحمه الله: لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم، فإنني لا آمن أن يغمسوكم في ضلالتهم أو يلبسوا عليكم بعض ما لبس عليهم. لهذا يجب أن ننتبه لهذا الأمر وخطورته، لأن للأسف يعني الآن صار كل من أراد أن يتكلم يتكلم، وكل من أراد أن يبث يبث، وكل من أراد أن ينشر ينشر. ليست كما قبل المجالس لأهل العلم، ولا يصل إليهم إلا الراغبون فيهم، ولا يستمع إليهم إلا من تكلف إلى المجيء إليهم ليسمع. لا، ولا صار المجال مغلقا عليهم، لا يتكلموا مثلا في الإذاعات الرسمية إلا هم. لا، صار كل واحد في بيته عنده قناة يستطيع أن يبث ما يشاء، أن يبث ما يشاء، وأن يوصل الفكرة التي يحب بالكيفية التي يحب، بالصوت، بالصورة، بالتلبيس، بالتدليس، بأي طريقة. وهذه أمور قد تضر الإنسان الجاهل الذي لا يعرف، فيعجب بكلام فلان أو بحسن تنميقه وحسن كلامه وما إلى ذلك، فيظن أنه صاحب حق، وهو لجهله يظن أنه على دين، وهو نسأل الله العافية ليس على دين. فلذلك من الواجب الحذر من أهل البدع وعدم الجلوس إليهم وعدم الاستماع إليهم، وتحذير المسلمين من الاستماع إليهم، لأن المقاييس التي تكون عند أهل العلم ليست عند عموم المسلمين، وليس عند عوام المسلمين. ولا كثير من المسلمين إذا قيل له، قال الرجل قال الله قال رسوله، ظن أن هذا القائل على حق. ونحن بينا فيما مضى أن الواجب التزام عقيدة السلف. لماذا؟ لأن هنا قول الله عز وجل وقول رسوله صلى الله عليه وسلم موجود، وكل يدعي وصل بليلى، وكل يدعي أنه ينتمي إلى كلام الله وكلام رسوله. لكن الذي يضبط لنا المسار ماذا قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة، وسيأتي الإشارة إلى بعض هذه الأمور التي حدثت في زمن الصحابة. ولكن الصحابة كانوا في ناحية وأهل الباطل في ناحية، وأنت أيها المسلم خارج هذه الناحيتين، خارج هاتين الناحيتين، لا تستطيع أن تميز أيهما الحق. لكن هؤلاء متصل نسبهم وعلمهم بالنبي صلى الله عليه وسلم،
وهؤلاء ليس لهم نسب ولا انتساب ولا علم إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا نحن ننتمي إلى الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، ومن سلك منهجهم، ومن سلك منهجهم. وإلا لو أردنا أن نسلك المناهج فالمناهج كثيرة، وأهل الباطل برزوا في زمن الصحابة، ليس بعد الصحابة، لا، في زمن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ظهر أهل الباطل. إذن هذه المعاني التي ذكرت هي مما يوجب على المسلم أن يتعرف على عقيدة السلف، وأن يلتزمها، وأن لا يلتفت إلى سواها. لماذا؟ لأنها حبل الله المتين، مرتبط بكلام الله وكلام رسوله ومنهج وعقيدة من زكى الله عقيدتهم ورضي عنهم وأرضاهم جل وعلا. من النقاط المهمة هنا التي نزلف منها إلى ما نريد من بيان بعض العقائد الباطلة والبدعية، أن سوى عقيدة السلف ليس له أصل شرعي، بل هي بدع في الدين. كل ما سيأتي ذكره في الحلقات القادمة أو في هذه الحلقة قد أذكر شيئا منه، هو في الحقيقة من البدع، وكل بدعة ليس لها أصل في الدين، ليس لها أصل في الدين. يعني أنك إذا بحثت في الدليل الشرعي ستجد أن الدليل في ناحية وهي في ناحية. وجل الذين ينتمون إلى هذه المذاهب الباطلة جلهم ينتمون تعصبا، ينتمون تعصبا وإلفا، ينتمون تعصبا وإلفا في الحقيقة. وليس معنى ذلك أنهم وجدوا أن هؤلاء على دين صحيح أو على دليل صحيح، لا، إنما ألفوا هذه المقالة، وقد يكون في نفوسهم نسأل الله العافية أمراض يحبون هذا المسار وهذا المجال. ولكن الدين هو دين الله، لا يرتبط إلا بكلام الله وكلام رسوله، فلا يرتبط بشخص ولا يرتبط بلون ولا بجنس، إنما يرتبط بكلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فما انتمى ومنهج أصحابه رضوان الله تعالى عليهم، لا ننسى هذه النقطة، ومنهج أصحابه رضوان الله تعالى عليهم، لأنه منهج تطبيقي لما في الكتاب والسنة، ومنهج تطبيقي للموقف من الضلالات. وكل من انتمى إلى هذا المنهج فإنه منتمي حقا إلى كلام الله عز وجل وكلام رسوله. أما البدع الأخرى فإنك ستجد أنها كلها في الحقيقة قد تبنت أصولا ليست هي الأصول الشرعية. فمنهم من يقدم الذوق أو الوجد أو العقل أو التعصب للجماعة أو ما إلى ذلك، يقدمون ذلك على الشرع، ولكن أهل السنة لا يقدمون على الشرع شيء، بل يجعلون قول الله تبارك وتعالى وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، فحكمه إلى الله، ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. فإذا كل ما يختلف فيه الناس نرجع إلى هذا المصدر الذي تكفل الله تبارك وتعالى بحفظه، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ونبهنا الله تبارك وتعالى بقوله فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. بل إن الله تبارك وتعالى نفى الإيمان عمن لم يرجع إلى هذه الأصول، فلا، ويسلم لها أيضا، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إذن أخي المسلم لتهنأ بهذا المنهج، ولتنم قرير العين، ولتنم قرير العين، فإنك متكئ ومعتمد على ركن وثيق
على ركن وثيق وهو كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم ومنهج أصحابه رضوان الله تعالى عليهم وهذه مهمة جدا، لأن المناهج غير منهج أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وغير منهج الذين اتبعوهم بإحسان كثيرة جدا، وسأشير إلى بعضها إذا سمح الوقت. نشير أولا إلى الخوارج. الخوارج هم أول الفرق ظهورا وشرهم مستطير، كان مستطيرا ولا زال مستطيرا، وكلنا نعرف الخوارج، كنا نسمع بهم من قبل سماع ونقرأ عنهم في الكتب، فإذا بهم يخرجون في زماننا ونراهم ونسمعهم ونتعامل معهم وندرك حقيقة ما كنا نقرأ في الكتب. فالخوارج خرجوا زمن علي رضوان الله تعالى عليه، ولكنهم استمر خروجهم إلى هذا الزمان، وزماننا هذا يعني زمن الخوارج أو ظهور الخوارج بامتياز حقيقة. الخوارج قد ملأوا الأرض عند المسلمين وبين المسلمين، وشرهم كما قال عليه الصلاة والسلام وصدق فيهم بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. أين سمعتم أن الخوارج ترصدوا أهل الكفر وقصدوا أهل الكفر؟ هم لا يقصدون إلا أهل الإسلام، إلا إذا جاء في طريقهم ما يحول دونهم ودون أهل الإسلام نعم، ولكن هم لا يتلذذون إلا بشرب دماء المسلمين. والخوارج نسأل الله العافية كما قلت خرجوا في زمن علي رضي الله تعالى عنه، وهم الذين قتلوه يتقربون إلى الله بذلك، قتلوه وهو يوقظ الناس لصلاة الفجر. الصلاة يا عباد الله، الصلاة يا عباد الله، قتلوه في المسجد. سبحان الله، سبحان الله، ما أقبح البدع وأخطرها على النفوس وخطورتها على النفوس، ومع ذلك هذا المجرم الذي قتل علي رضي الله تعالى عنه عبد الرحمن بن ملجم المرادي يقول عنه عمران بن حطان: يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا، إني لأذكره يوما فأحسبه أوفى البرية عند الله ميزانا. سبحان الله، سبحان الله، كيف أهل الباطل ينصر بعضهم بعضا، كما قال الله تبارك وتعالى: وكذلك زينا لكل أمة عملهم فالخوارج نسأل الله العافية ما هو إشكالهم؟ إشكالهم أنهم يكفرون المسلمين. نحن نقول الذي ذكر في الكتب والذي ذكر في كتب الفرق أنهم يكفرون مرتكبي الكبائر، هم في الحقيقة يكفرون كل المسلمين الذين ليسوا معهم، وإلا علي رضي الله تعالى عنه ما هي كبيرته؟ يقولون حكمت الرجال في كتاب الله. سبحان الله، يقولون أنت كفرت حكمت الرجال في كتاب الله. يقول لهم: أوليس الله تبارك وتعالى يقول: فإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. تحكيم الرجال في رجل وامرأة اختلف، أو تحكيم الرجال في دماء المسلمين، أيهم أولى؟ قالوا: وإن فأنت كافر. يعني لا بد من أن يكفروا كل من خالفهم، حقيقتهم هذا، وهذا الذي يجب أن يعرف. حتى الذين في زماننا هذا يكفرون كل من خالفهم، كل من ليس معهم يكفرونه، وإن لم يكفروه صراحة ف
فيتهامسون ذلك فيما بينهم. أوليسوا في زماننا هذا يقتلون المسلمين في المساجد؟ أولم يقتلوا الشيوخ في المساجد؟ أولم يقتلوا الشباب في المساجد؟ أولم يتقربوا إلى الله بذبح المسلمين؟ هذا حالهم، لا يهمهم، هو في زعمه أنه يتقرب إلى الله بهذه الأفعال، وكأني به يعني وظيفته قتل المسلمين، ولا يهمه أن يتأكد هذا مسلم أو كافر، هذا مسلم صالح أو مسلم فاجر فاسد، يعني مثلا مرتكب للكبائر، لا لا يهمه ذلك. فنسأل الله العافية. شر الناس هؤلاء الخوارج. لهذا قال، ورد عن أبي أمامة أنه قال رضي الله عن أبي أمامة أنه قال عنهم إنهم كلاب النار، قال عن الخوارج، وقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كلاب النار، وقال عليه الصلاة والسلام شر قتلى تحت أديم السماء. نسأل الله العافية. لماذا؟ لأنهم لا عقول لهم ولا دين، وليس لهم عقل ولا دين إلا دينهم قتل المسلمين. فلهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، يعني أبيد خضراءهم. مع أن الفرق التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة، ولكن لم يتكلم بهذا إلا عن هذه الفرقة. لماذا؟ لأنها في حقيقة الحال لا تبقي ولا تذر في المسلمين، ولا تناقش ولا تفهم، ولا عقول ولا دين ولا رحمة ولا خوف من الله عز وجل. نسأل الله العافية. المهم أن هؤلاء الخوارج نسأل الله اللطف والمعافاة بنوا دينهم على التكفير، بنوا دينهم على التكفير واستباحة دماء المسلمين، مع أن جابر بن عبد الله رضي الله عنه كما روى الطبراني سئل هل كنتم تدعون أحدا من أهل القبلة مشركا؟ قال معاذ الله، وفزع من ذلك. قال هل كنتم تدعون أحدا منهم كافرا؟ قال لا. ولهذا يقول الطحاوي رحمه الله تعالى ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. فهم يكفرون المسلمين ويستبيحون دماءهم، مع أن التكفير أمر محرم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أيما رجل أو أيما امرئ قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، فقد باء بها أحدهما، وإن لم يكن كذلك وإلا رجع عليه، وإلا رجعت عليه. فإذا التكفير لا يجوز، والخوارج في الحقيقة هذا منهجهم وهذا دينهم. من أين جاءوا بهذا؟ من أين جاءوا بهذا؟ هنا نقول قارن بين موقف الخوارج وموقف أهل السنة. أهل السنة إذا فرضنا أو إذا أردنا أن نقول الكبائر التي هي مثلا الزنا، الربا، شرب الخمر، هذه الذنوب القبائح التي ذكرها الله تبارك وتعالى، ذكرها رسوله صلى الله عليه وسلم، هل كفر بها الله تبارك وتعالى؟ هل كفر بها الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لم يكفر بها الرسول صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل شرع للقاتل القتل قصاصا، وشرع للقاذف الجلد حدا، وشرع للسارق قطع اليد، وشرع لشارب الخمر الجلد، وهكذا. فليس هناك، لو كان هؤلاء كفار لانتفت هذه التشريعات، لما لزم لهذه التشريعات. لماذا؟ لأن الكافر يجب قتله، لأن الكافر يجب قتله. لهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ إلا بإحدى ثلاث: ثيب الزاني والقاتل والتارك لدينه المفارق للجماعة. طبعا الثيب الزاني هذا حده، والقاتل هذا قصاصه، ولكن التارك لدينه هذا حده وهو القتل، من بدل دينه فاقتلوه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان الأولى أن يكون كل من ارتكب ذنبا يجب أن يقتل، يجب ماذا؟ أن يقتل. وهذا الأمر الذي قرره الخوارج كما قلت وهو التكفير، وهو من أخطر الأصول، هو من أخطر الأصول، ترتب عليها استباحة دماء المسلمين، وترتب على ذلك الخروج على الحكام للوصول إلى الحكم. وهم في الحقيقة هذه الترتيبات الثلاث، وهي التكفير، استباحة الدماء، والخروج على الحكام، هذا منهجهم الذي لا يحيدون عنه، ولا يعني ولن تجد خارجيا إلا وهو يركب هذه الموجات الثلاث، موجة موجة، يكفر ثم يستبيح الدماء ثم يخرج على الحكام، ثم لا تسأل عن الشر الذي يفعل حتى لو وصل للحكم. هم ليسوا أهل حكم، هم مجرمون، هم مجرمون، والله عز وجل لا يصلح عمل المفسدين، والله لا يصلح عمل المفسدين، نسأل الله العافية. فهؤلاء ليس منهم إلا الشر، دوخوا الدول الإسلامية، فالأزارقة دوخوا الدولة الأموية على مدى 13 عاما في بداية الدولة الأموية من عام 64 هجرية إلى سنة 77 هجرية، وهم يعثون في الأرض فسادا، واستمر الخوارج على هذا. أينما خرجوا ستجدهم على هذا المنوال، ستجدهم يكفرون المسلمين، يستبيحون الدماء، يسعون إلى الحكم، يسعون إلى ماذا؟ إلى الحكم، حتى نسخهم الأخيرة. وآخر نسخهم من؟ هل تعلم من آخر نسخ الخوارج؟ الإخوان المسلمين، أو الإخوان المسلمون الذين يسمون أنفسهم الإخوان المسلمون. هؤلاء الإخوان المسلمون هم الذين فرقوا كل الخوارج في هذا العصر الحديث، كل الخوارج في العصر الحديث تفرعوا وانطلقوا من قاعدة الإخوان، القاعدة وداعش وبوكو حرام وما شئت من التنظيمات، كلها تعود إلى الإخوان. والإخوان المسلمون هم الذين أسس لهم حسن البنا قاعدتين خطيرتين، حسن البنا أسس لهم قاعدتين خطيرتين. القاعدة الأولى أنهم حزب إسلامي يمثل الإسلام بكل حذافيره، ومرجعيته ما هي؟ هل هي الكتاب والسنة؟ لا، مرجعيته هي رسائل حسن البنا وتنظيراته. فهذه القاعدة الأولى التي أسسها حسن البنا، وهذا كلامه وهذه رسائله أرجع إليه وستجد فيها الشيء الكثير، ولو كان معنا وقت لذكرت لك من ذلك الشيء الكثير. فحسن البنا هو الذي أسس الإخوان المسلمين وجعل الأمر يعود إلى قاعدتين. القاعدة الأولى أنهم الإسلام، أو أنهم الحزب الإسلامي الذي يمثل الإسلام بكل حذافيره، والمرجعية هي رسائله. ليس المرجعية الكتاب والسنة، لو قال المرجع الكتاب والسنة لا أمكن صلاحهم، لا أمكن أوبتهم، لا أمكن استقامتهم، ولكن جعل مرجعيتهم هي رسائله. والقاعدة الثانية الخروج على الحكام للوصول للحكم. هاتان قاعدتان خطيرتان أسسهما حسن البنا، القاعدة الأولى الخروج على الحكام، والقاعدة الثانية الوصول للحكم. القاعدة الأولى أنهم حزب إسلامي، والقاعدة الثانية الخروج على الحكام للوصول للحكم. هاتان القاعدتان أسسهما حسن البنا، ولكن أضيفت لهم قاعدة ثالثة خطيرة جدا، ليست ظاهرة، لا أريد أن أظلم حسن البنا، ليست ظاهرة في كلام حسن البنا، وإن كنت قد تلمحها من بعيد، ولكن القاعدة الثالثة التي أسسها من جاء بعده هي تكفير الحكام، بل وتكفير عموم المسلمين سوى حزبهم. وهذه القاعدة هي التي توارد عليها جميع منظريهم بعد حسن البنا. يعني بعد حسن البنا أسسها وأظهرها بقوة جدا سيد قطب والمودودي، ثم القرضاوي على نفس الفكرة، إلى الظواهري وبلادن وأبو بكر البغدادي والجولاني والمقدسي وأبو قتادة الفلسطيني، كل هؤلاء نظروا لهذه القاعدة، وهي تكفير الحكام بل وتكفير عموم المسلمين، بل وتكفير عموم المسلمين. فكلهم يعلنون إما بقوة وعنف هذا المبدأ، أو يسرونه ويتهامسون به بينهم، ولكنه يخرج من فلتات ألسنتهم ويفضحهم المقربون منهم والخارجون عن سلطتهم، ولكنه متجذر في أصول دعوتهم وأهدافهم وطريقتهم. فإذا الإخوان المسلمين تبنوا الفكر الخارجي، ولكن بنغمة كما يقال حديثة، ولكن أصولهم تنتمي إلى هذه الثلاث القواعد الثلاث. القاعدة الأولى أنهم هم الذين يمثلون الإسلام. القاعدة الثانية تكفير المسلمين والحكام. والقاعدة الثالثة الخروج على الحكام. ولن تجد إخواني إلا على هذا الفكر، ولا يمكن أن يكون إخواني إلا على هذا الفكر، إلا إذا تخلص قليلا من شيء من الغلو من مسألة التكفير، لكن الخروج على الحكام وأنهم اللي يمثلون الإسلام هذا. فسيد قطب حين أسس هذا الأصل وهو تكفير المجتمعات الإسلامية، انبنى عليه كل هذا الضلال الذي تراه وتسمعه عن سائر الإخوان. وعموما هذا منهج، وإن لم يقله سيد قطب سيصل إليه الإخوان ما داموا على هذا الحزب. وأقوال سيد قطب في هذا عديدة وكثيرة، وهي خطيرة جدا، من كلامه في كتابه معالم في الطريق، يقول في تعريف المجتمع المسلم، يقول هو كل في مجتمع غير المسلم، يقول هو كل مجتمع غير المجتمع المسلم، يعني الكفار. وإذا أردنا التحديد الموضوعي قلنا هو كل مجتمع لا يخلص عبوديته لله وحده، متمثلة هذه العبودية في التصور الاعتقادي وفي الشعائر التقليدية وفي الشرائع القانونية. وبهذا التعريف الموضوعي تدخل في إطار المجتمع الجاهلي جميع المجتمعات القائمة اليوم في الأرض فعلا، المجتمعات الشيوعية والمجتمعات الوثنية والمجتمعات اليهودية والمسيحية، وأخيرا يدخل في إطار المجتمع الجاهلي تلك المجتمعات التي تزعم لنفسها أنها مسلمة، تلك المجتمعات التي تزعم لنفسها أنها مسلمة. ويؤكد ذلك بقوله: وإذا تعين هذا فإن موقف المسلم من هذه المجتمعات كلها يتحدد في عبارة واحدة، أنه يرفض الاعتراف بإسلامية هذه المجتمعات كلها وشريعتها في اعتباره. ومن أقواله في تفسيره الذي يسميه الظلال، وهو الضلال في الحقيقة: ارتدت البشرية إلى عبادة العباد وإلى جور الأديان، ونكصت عن لا إله إلا الله، وإن ظل فريق منها يردد على المآذن لا إله إلا الله. سبحان الله، يرددون على المآذن لا إله إلا الله وهم في الحقيقة مرتدون. حسبنا الله ونعم الوكيل. هذه مقاييس ليست هي المقاييس التي جاء بها سيد البشر والرؤوف الرحيم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. والله لا تجدها في كلامه عليه الصلاة والسلام، إنما تجدها في كلام نافع بن الأزرق وقطري بن الفجاءة وعبد ربه بن الكبير ونحو ذلك من هؤلاء الخوارج، وعبد الرحمن المرادي ونحو ذلك من هؤلاء الخوارج العتات، إلى أواخرهم أبو بكر البغدادي وبن لادن والظواهري، وهذه الفئة المجرمة العاتية التي لا ترقب في مسلم، نسأل الله العافية، إلا ولا ذمة. لعلنا نكمل في الدرس القادم إن شاء الله تعالى، ونتوقف هنا لنذكر بعض التطبيقات القادمة عن هذه الفرقة وهي الخوارج، ونقابلها بينها وبين قول أهل السنة. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.